بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الرسغ؟ مفصل الكف، والرسغ هو مفصل الكف. والرسغ له طرفان هما عظمان. ما هو الكوع وما هو الكرسوع منها؟ ما يلي الإبهام هذا كوع، وما يلي الخنصر هذا الكرسوع. الذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع. ما هو في القدم؟ البوع في القدم، البوع في القدم هذا كوع وكرسوع في اليد، والبوع في القدم. من يحفظ البيتين؟ هذا عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي وما يلي الخنصر كرسوع، والرسغ في الوسط. طيب، إبهام القدم معناه أنه يكون البوع إلا في إبهام القدم، ما يكون في اليد. هذا الغزون إذا أرادوا التحقير من شخص ما يعرف كوعه من بوعه. طيب، إذن الشاهد الآن أن المراد باليد هنا ماذا؟ الكف، الكف، اليد إلى الرسغ فقط. فاليد إذا أطلقت انصرفت إلى الرسغ، وإن قيدت بموضع تقيدت به، كما في آية الوضوء قيدت بماذا؟ بالمرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، وإذا قيدت بشيء تقيد به، في الوضوء قيدت بالمرافق. ومن أيضا مما يؤيد هذا المعنى أن الله عز وجل أمر بقطع يد السارق، فاقطعوا، والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأطلق. هل تقطع من الرسغ ولا من المرفق؟ من الرسغ، القطع يكون من مفصل الكف الذي هو الرسغ. أيضا الدليل الثاني حديث عمار رضي الله عنه، وفيه ومسح وجهه وكفيه، حديث عمار وفيه ومسح وجهه وكفيه. قال الشوكاني في حديث عمار هذا فيه دليل لمذهب من قال إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين، فيه دليل لمذهب من قال إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين. وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد، في دليل لمذهب من قال إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين. وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، انتهى من الأوطار. وثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمار رضي الله عنه، ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمار رضي الله عنه أنه تيمم فمسح بيديه التراب، أنه تيمم فمسح بيديه التراب ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه ولم يمسح ذراعيه، ثم مسح بهما وجهه ويديه ولم يمسح ذراعيه. إذن ما هو الراجح الذي تؤيده الأدلة؟ القول الثاني، قول أحمد وإسحاق وابن منذر وعامة أصحاب الحديث، وقول عطاء ومكحول. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: اختلف العلماء في كيفية التيمم، فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون رضي الله عنهم أجمعين. قال: وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، وحكي عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين. هذا قول الإمام الزهري، والصحيح الذي ذهب إليه أحمد كما هو مصرح في حديث عمار الكف. كم مسألين الآن؟ مسألتين. ثالثة: حكم الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم. حكم الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم. اختلف أهل العلم في ذلك. القول الأول: يجب تقديم الوجه على اليدين، يجب تقديم الوجه على اليدين، يمسح وجهه أولا ثم يمسح بعدها اليدين أو الكفين. هذا معنى القول الأول، أنه يجب أن يبدأ بالوجه ثم بعده اليد. يجب تقديم الوجه على اليدين، وهو مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي وأحمد. دليلهم ظاهر الآية. ما هو ظاهر الآية؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. بدأ بماذا؟ بماذا بدأ؟ بالوجه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به. هذا القول الأول. القول الثاني: استحباب الترتيب. إيش معنى استحباب الترتيب خالد؟ يعني البدء بالوجه مستحب، يبدأ بوجهه ثم يمسح كفيه، ولو مسح كفيه أولا ثم مسح وجهه ثانيا أجزأه. القول الثاني: استحباب الترتيب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ومذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ومذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ورجحه شيخ الإسلام. طيب، دليلهم على الاستحباب نفس دليل القول الأول، حيث الاستحباب الدليل واضح أن الآية فيها البدء بالوجه، هو يدل على ذلك: امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، ولأن الوجه أشرف، فهم لم يخالفهم في هذا. لكن القول الثاني، الفرق بينه وبين الأول ماذا؟ أنه يجزئ أن يبدأ باليدين قبل الوجه، القول الثاني بخلاف القول الأول. طيب، ما دليلهم على أنه لا يجب الترتيب؟ أولا قالوا: الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي مطلق التشريك، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والدليل الذي هو أصرح حديث عمار، حديث عمار في حديث عمار لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له وما فعله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هذه الرواية فيها ثم تصريح أن الوجه بعد اليدين في الصحيحين. قال في هذه الرواية، الرواية التي عندنا ما المذكور فيها؟ هل فيها ثم أو لا؟ ما هو مذكور فيها؟ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفي وجهه، لا ليس فيها. لكن هذه رواية أخرى: ثم مسح بهما، قال فضرب بكفه ضربة على الأرض، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه ثم مسح بهما وجهه. اتفقون عليه؟ قال الحافظ ابن حجر: إذا قيل قال الحافظ فمن المراد به؟ ابن حجر. وإذا أريد غيره فإنه يقيد، قال الحافظ ابن كثير، قال الحافظ ابن رجب، لكن الحافظ هكذا إطلاق ابن حجر. قال الحافظ: وفيه في هذا الحديث أن الترتيب غير مشترط في التيمم، عند حديث رقم 347. قال: وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم. فما هو الراجح؟ القول الثاني، هذا هو الظاهر. لأن يعني لولا هذه الرواية التي ورد فيها لفظ ثم لكان القول الأول هو الأقرب، لكن لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل بهذا، وأيضا في رواية أخرى أنه بدأ باليمين، لكن التي فيها بدأ باليمين ليس فيها ثم اليدين، فيها الواو، فهذا يدل على ما ذكر الحافظ أنه ليس مشترطا، لكنه مستحب أن يبدأ بالوجه قبل الكفين. وهذا قلنا قول من؟ أنه مستحب وليس بواجب. قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، المسألة التي تليه، المسألة الرابعة: هل يشرع في التيمم ضربة واحدة أم ضربتان؟ هل يشرع في التيمم ضربة واحدة أم ضربتان؟ اختلف في هذا أيضا أهل العلم. القول الأول أن التيمم لا يجزئ إلا بضربتين، القول الأول أن التيمم لا يجزئ إلا بضربتين، أن التيمم لا يجزئ إلا بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. أن التيمم لا يجزئ إلا بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة. ما دليلهم؟ حديث المتقدم: التيمم ضربة، وتقدم أنه لا يصح. وأيضا قولوا أنه بدل، والبدل كذلك، كما أن الوجه يعني يغسل وحده واليدين تغسل وحدها. القول الثاني أن التيمم ضربة واحدة، وإن تيمم ضربتين جاز، أن التيمم ضربة واحدة، يعني يضرب بكفيه في التراب ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه بهذه الضربة الواحدة، أن التيمم ضربة واحدة وإن تيمم ضربتين جاز. ما الفرق بين الأول والثاني؟ ما الفرق بين القولين؟ القول الأول إذا اكتفى بضربة واحدة عنده ما يجزي بالتيمم، لابد من ضربتين. القول الثاني هذا قول مالك وأحمد وإسحاق، قول مالك وأحمد وإسحاق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز. ثم نقل عن الترمذي هذا القول، قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم، منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق. هذا القول، أي قول؟ القول الثاني أن التيمم ضربة واحدة، أن التيمم ضربة واحدة. قال الترمذي: هذا القول قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول، وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق، وهو مذهب أحمد كما تقدم في أول الكلام. وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين. وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين. العوام إذا سمعوا هذا الكلام يقولون خلاص قد قال الإمام الشافعي. طيب الآن هذه مسائل مختلف فيها، ما نقول أن قد قال الإمام الشافعي ولا قد قال مالك، لا، نحن ننظر حجة من أقوى. وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين، للوجه واليدين إلى المرفقين. وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم، وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ أبو حنيفة، هذا في المغني الأول 179. ما هو الذي يدل عليه الحديث؟ ما هو الذي يدل عليه الحديث؟ ضربة واحدة. حديث عمار فيه ضربة واحدة للوجه والكفين، وأما التيمم ضربتان فهذا جاء في حديث ابن عمر وهو ضعيف جدا. وحتى قول من قال، هو القول الثاني الذي قول مالك وأحمد وإسحاق، أنهم قالوا يجزئ ضربة واحدة ويجوز عندهم، قالوا ضربة يجوز، لكن ما هو الأولى حتى على هذا القول؟ القول الثاني هو الراجح، لكن على هذا القول ما هو الأولى؟ أن يقتصر على الواحدة أم يأتي بثنتين؟ لا، يقتصر على الواحدة، يقتصر على ضربة واحدة. لماذا؟ لأن الأحاديث في الضربتين لا تصح، نص على هذا ابن القيم، أن الأحاديث التي فيها ضربتان في التيمم لا تصح، إذن فيقتصر على ضربة واحدة. وذكر ابن القيم أن الأحاديث في ذلك معلولة. وقال الإمام الشوكاني: قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. قال الشوكاني: وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، الشوكاني ذكر الأحاديث الواردة في ذلك ثم قال: وبهذا يتبين لك، الشوكاني يقول وبهذا بعد أن ساق الأحاديث هذه المضطربة والعلل، قال: وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة. فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار، حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار، انتهى. والعلامة الألباني رحمه الله نقل كلام ابن عبد البر الذي ذكره الشوكاني ثم قال: وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في التلخيص، وحققت القول على بعضها في ضعيف سنن أبي داود. يعني العلامة الألباني أيضا ممن ينص على علة هذه الأحاديث، وأيضا أنه نقل عن الحافظ في التلخيص بين علة أحاديث ضربتين. إلى هنا، سبحانه وتعالى.